انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
اكشن.
ما انا تغيرت عشانك، كنت سبتني.
كابتن كابتن، هو كله ضرب ضرب، مفيش شتيمه ولا ايه؟
شريط السينما يا مساج الحكايات، دراما، أكشن، كوميديا وغيرهم كتير، وكل كادر بيقول حكاية ووراه حكاية. وعلشان نعرف شوية من الحكايات دي، اسمعوني أنا أحمد الصياد وبرنامج في الكادر.
في الكادر مع أحمد الصياد، كل يوم سبت الساعة 11 وربع بالليل على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير عليكم، حلقة جديدة من برنامج في الكادر، معايا أنا أحمد الصياد على تسعينات اف ام. حلقة جديدة، والنهاردة دي آخر حلقة في الموسم الأول، حلقة رقم 12، وفي يوم مميز وهو يوم عيد الأم. وحابب انتهز الفرصة دي وأقول لأمي كل سنة وانت طيبة يا ماما، وربنا يخليكي وشكرا على كل حاجة. وعامة كل سنة وكل الأمهات طيبين، وربنا يصبر أي حد مش معاه والدته. النهاردة هنروح لموضوع مختلف. النهاردة مش حابب اتكلم قوي في تقنيات السينما، حبيت ان انا اتكلم على حكاية فيلمين ارتبطوا ببعض بشكل او باخر. الحقيقة هبدأ الحكاية من اوسكارز السنة دي. المخرج الكوري اللي كسب احسن مخرج، مخرج فيلم باراسايت اسمه بونج جون هو، طلع على المسرح السنة دي قال The most personal is the most creative. الجملة دي انا اخدها من مارتن سكورسيزي. الجملة معناها ان اكتر حاجة بتكون شخصية في حياة الانسان او المبدع بتكون هي الاكثر ابداعية. وهنا ده بينطبق تماما على مارتن سكورسيزي الحقيقة، اللي هنشرح عمله ازاي في فيلم ريجينج بول انتاج سنة 80. الحقيقة الفيلم ده بيتكلم عن الملاكم جيك لاموتا، وهو شخصية حقيقية، والفيلم متاخد عن كتاب عن قصة حياة جيك لاموتا، كتبها هو بنفسه وساعده طبعا عليها صحفيين بيصيغوا الكتاب. بيحكي ازاي ان جيك لاموتا في الفيلم، بقى مش هاخد الكتاب لان انا ما قرأتوش الحقيقة، الفيلم بيحكي عن ان كان في ملاكم اسمه جيك لاموتا صعد بسرعة الصاروخ وكان يكاد يكون لا يهزم، ووصل لقمة مجده في الملاكمة في أمريكا، وفجأة سقط بسرعة الصاروخ وخسر أهله، وخسر تحديدا زوجته وأخوه بشكل بشع، وخسر مش خسرهم يعني في حادث أو فقدهم، لا هو خسرهم بسبب غضبه ورعونته وهواكسه وعنفه. وفي نفس الوقت سقط من كون واحد من أعظم الملاكمين لواحد بيشتغل في أدوار صغيرة جدا ككومبارس أو بيقول نكت وبيعمل ستاند اب كوميدي في أماكن لا تليق، يعني برات مستواها متدني جدا. الحقيقة إيه حكاية الفيلم ده وإيه اللي بيخليه شخصي جدا بالنسبة لسكورسيزي؟ ده يخليني أرجع سنة 73. الحقيقة مارتن سكورسيزي بيخرج من الستينات، بس مجد وبدأ ابتداء من فيلم مين ستريتس. كان عمل كذا فيلم قبلهم، والحقيقة كمان أفلامه القصيرة والوثائقية مستواها ظريف جدا إن حد يتفرج عليها، يعني مستواها مرتفع الحقيقة. فيلم مين ستريتس نجح وبدأ يحطه على الخريطة كمخرج كبير الحقيقة، وشهد تعاونه الأول مع روبرت دينيرو في دور جوني بوي في فيلم مين ستريتس، وبعد كده عملوا التحفة الفنية الماستر بيس بتاعتهم فيلم تاكسي درايفر سنة 76. الحقيقة تاكسي درايفر لحد النهاردة لسه بيتدرس ولسه بيتناقش، واحد من أعظم الأفلام اللي أي حد ممكن يشوفها، فيلم مهم جدا. وأعتقد أن أي حاجة يعني الدرامات النفسية ممكن تكون ليها ريفرنس كتير في الفيلم. يمكن فيلم جوكر السنة دي كان مخلص لتاكسي درايفر أكتر من شخصية جوكر اللي احنا بنشوفها في الأفلام اللي قبل كده، لأن هو بيتكلم عن شخصية اللي فيها الدراما النفسية وكده عالية، بيكون تاكسي درايفر دايما حاضر في الأذهان في حاجات كتير الحقيقة. من بعدها الحقيقة كاتب فيلم تاكسي درايفر اسمه بول شريدر. بول شريدر بيقول أنا تنبأت أن هيكون فيه زي كده مطب في حياة مارتن سكورسيزي، سكورسيزي بدأ يتغير شوية يعني، وبدأ يشوف الأمور بشكل مختلف. الحقيقة تعاون في فيلمه اللي بعد كتاكسي درايفر اسمه نيويورك نيويورك مع روبرت دينيرو، والحقيقة الفيلم حلو يعني، أنا شفته بشكل شخصي حبيته. والفيلم ده لو حد بيحب الأفلام الرومانسية والأفلام الميوزيكال اللي هي معتمدة على الموسيقى والاستعراضات وتحديدا موسيقى الجاز، فالفيلم ده فيلمك تماما. الفيلم الحقيقي كان فيه مشاكل، بس خليني أستعير جملة واحد من أكبر النقاد في تاريخ أمريكا اسمه روجر إيبرت. قالك الفيلم ده فيه مشاكل بس ممكن نتسامح معاها الحقيقة، لكن الحاجات الكويسة اللي بيديها لنا ممكن تكون أكتر. فالحقيقة الفيلم فيه حاجات كتير كويسة، بس الحقيقة الفيلم فشل ذريع وتهاجم من كل الناس في وقتها، وسقط في شباك الإيرادات، ويعني كانت سقطة مدوية لمارتن سكورسيزي اللي اتصدم يعني جاي من تاكسي درايفر على فشل ذريع. الحقيقة يمكن معرفش يعني يعمل ايه، لدرجة ان هو قال ان هو بعدها فكر جديا ان هو يعتزل الاخراج ويسافر يعيش في ايطاليا ويخرج افلام وثائقية عن القديسين في الديانة المسيحية. معرفش يعني الصدمة كانت كبيرة جدا. في نفس الوقت كان في روبرت دينيرو بقى من اول السبعينات في الرحلة دي كان قرا كتاب جيك لاموتا، كان معجب جدا بالكتاب وكل شوية يروح لمارتن سكورسيزي ايه رأيك نعمل الفيلم ده. كان دينيرو شايف الفيلم بشكل مختلف، شايفه يمكن بشكل اقرب للاطلاع لنا. فسكورسيزي يعني بيقول له انا مش بحب افلام الرياضة تحديدا ومش بحب الملاكمة اساسا، وفي الوقت ده بقى كان فيلم روكي بدأ يصنع المجد يعني، فهو مش حابب النوعية دي ومش في دماغه، واللي بيشوف افلام سكورسيزي يعرف ان الملاكمة والاجواء دي مش في دماغه فعلا يعني. فتحت بقى الحاح روبرت دينيرو في وسط عاملهم لفيلم نيويورك نيويورك، كلم المؤلف اللي اسمه ماردك مارتن اللي تعاون معاه في نيويورك نيويورك ومين ستريتس وكلفه بالسيناريو. يعني نقدر نقول ان هو عايز يخلص من عايز يخلص من زن مارتن سكورسيزي الحقيقة، قصدي عفوا زن روبرت دينيرو. فلما عمل كده بعد كده ما تلاقوش ان السيناريو حلو، وما تلاقوش ان ده اللي كانوا بيدوروا عليه، وروبرت دينيرو ما حسش ان ده اللي هو شايفه، ولقوا فيه مشاكل كتير والفيلم بدا يروح منهم في حتت هم مش عايزينها. فكان الاختيار بالنسبه لهم ان هم يختاروا كاتب فيلم تاكسي درايفر اللي ذكرته من شويه، ان هو يعمل ايه، يعدل السيناريو، فضاف شخصيه جوي لاموتا اللي عدل حاجات كتير، وجوي لاموتا لعبها جو بيشي وكان أداء استثنائي حقيقة، ويعني أنا مش فاهم إزاي ما كسبش الأوسكارز في وقتها. بس إيه اللي حصل بعد ما السكريبت طلع من تحت إيد بول شريدر؟ خليني الأول أطلع فاصل أسمع عمرو دياب وأرجع مرة تانية.
بنام قلبي بيصحالة يفضل سهران يتمنى حاجات لكن حيران بنقول وسكات علمني هواك ايه معنى الحيرة علمني اشتاق
مع في الكدر مع أحمد الصياد على تسعينات اف ام.
ورجعنا لكم مرة تانية عشان نكمل كلام عن فيلم ريجينج بول لمارتن سكورسيزي. الحقيقة بعد ما شريدر كتب السيناريو كان في اختلافات. الحقيقة هو شريدر أضاف كتير للسيناريو وطلعه بالشكل المطلوب، بس كان في خلاف كده على مشهد كان متوجس منه روبرت دينيرو لأن كان فيه محتوى جنسي شوية وكان بشكل يعني خض شوية بالنسبة لهم، فتأخر الموضوع. بس الحد بقى كده كانت المناقشات شغالة مع عدم اقتناع من سكورسيزي شوية لحد سنة 78. كان الحقيقة مارتن سكورسيزي بدأ يدمن الكوكايين من سنة 77، وكان في فيلم نيويورك نيويورك متأثر وسلوكه مختلف عن العادي بتاعه، وفي سنة 78 أخذ جرعة زايدة من الكوكايين مع تقريبا أدوية مهدئة كان بياخدها لعلاجه النفسي، فكان قريب جدا من الموت. الموضوع كان يعني اتلحق بالعافية. وهو في المستشفى زاره روبرت دينيرو اللي هم دايما كانوا بيوصفوا ان هو في الفترة دي هم اخوات وهم قريبين جدا، وفي الوقت ده فكروا ببنته وان هم ازاي يعني ما ينفعش ان هو يعمل كده في نفسه ولازم يشتغل. وبعدين في وسط الكلام قال له تيجي نعمل ريجينج بول. سكورسيزي وافق وقال له فعلا هو ده الوقت اللي انا مستني ان انا اعمل فيه حاجة زي كده، لان انا فهمت اللي فيه جيك لاموتا. فهمت ان فكرة ان واحد غضبه واستهتاره بنفسه وكل حاجة وقعته في مأساة حياته وخلته في قلب مشاكله. وهنا سافروا مع بعض روبرت دينيرو وسكورسيزي، اشتغلوا على السكريبت مع بعض وعملوا حاجة من أعظم الحاجات الحقيقة. طلعوا سكريبت بالشكل اللي احنا شفناه في الآخر، مع انهم ما كتبوش اسمهم ونسبوه لمارتن وشريدر اللي كانوا اشتغلوا عليه قبل كده. الحقيقة الشغل اللي هم عملوه ظهر بشدة، وتحديدا كمان غير شغل السيناريو روبرت دينيرو، سكورسيزي عرف يوصل شخصيته بشكل كويس كمان اللي ساعده اجتهاد روبرت دينيرو الفظيع. الحقيقة روبرت دينيرو اتمرن على الملاكمة وبقى ملاكم محترف ولعب 3 ماتشات كسب منهم 2، وبعد كده عرف بعد كده عمل ترانسفورميشن لجسمه او التحول ان هو يبقى تخين جدا ويعمل كل الاداءات الفظيعة دي. والحقيقة روبرت دينيرو يعني كان دايما ايه ملاصق لجيك لاموتا الحقيقي، لدرجة ان جيك لاموتا يعني كان في خلافات مع مراته في الفترة دي بسبب روبرت دينيرو. الحقيقة المشاكل اللي كانت بتتعرض ليها جيك لاموتا والسقوط بتاعه عبر عنه بالنسبة لمارتن سكورسيزي بمشهدين. مشهد لما ساعد جيك لاموتا ما دخل السجن، الحقيقة كان المشهد ده ملحمي من دينيرو ومن سكورسيزي ومن مدير التصوير، لأن الإضاءة كانت عظيمة لأنها كانت ضعيفة وبتوصل الشكل المطلوب. هو دخل وجات له حالة انهيار وبدأ يخبط في الحيطان، وبعد كده بقى كان قاعد في دايرة نور. بعد ما قعد يخبط في الحيطة قعد يبكي في الظلمة ومعادش باين غير أن دايرة النور دي اللي موجودة. والحقيقة كانت بتوضح أن خلاص جيك لموتى بره الأضواء. وبعد كده عمل حاجة بقى كانت نصحه الكتير ان هو ما يعملوهاش، انه اخد حوار من فيلم تاني بالنص. بس دايما لما كان روبرت قصدي سكورسيزي، خلينا بنقول سكورسيزي ودينيرو ما نلخبطش نفسنا، سكورسيزي بيتسأل انت ايه اللي خلاك عملت كده رغم نصح ان بعض الاقرباء ليك، وان مثله الاعلى كان مخرج كبير في الفترة دي نصحه ان هو ما يعملش كده. قال لهم انا كنت بعمل ان ده فيلمي الاخير اصلا، فكنت بعمل اللي انا عايزه خلاص، يعني انا عارف ان انا غالبا بعد الفيلم ده هعتزل الاخراج اصلا. اخد حوار من فيلم On the Waterfront اخراج إليا كازان وبطولة مارلون براندو. الفيلم ده الحقيقة فيه حوار بين واحد اسمه تشارلي وتاري، هو البطل اللي لعبه مارلون براندو. تاري بيلوم تشارلي فيه ان هو كان ممكن يكون ملاكم كبير وملاكم عظيم ومنافس وخصم جيد، بس هو اللي ضايع مستقبله. وكل ده بياخده روبرت دينيرو بيقوله قبل فقرته ما يطلع يعمل ستاند اب كوميدي، وهو بيكلم نفسه في المراية، اللي في المراية على انه تشارلي، وهو بيتكلم على انه تاري اللي بيلوم تشارلي، تشارلي هنا كأنه نفسه، وهو بيلوم نفسه على السقوط اللي حصل. وفي المشهد ده بيحصل حاجة غريبة جدا، بيجيله واحد من إدارة المسرح بيقول له يلا انت جاهز، الواحد ده هو مارتن سكورسيزي. وفي لحظة كده او جزء من الثانية بقى جيك لاموتا ومارتن سكورسيزي في كادر واحد، كأن اللي بيتقال لتشارلي كان بيقوله سكورسيزي لنفسه ان هو دمر نفسه وبيلوم نفسه. الحقيقة ده كان اعتراف بالذنب باللي عمله في نفسه. وفي الأخير بيطلع مارتن سكورسيزي بياخد اقتباس بعد ما يخلص المشهد وينزل تتر النهاية، اقتباس من الإنجيل أو الكتاب المقدس طويل جدا، وبعدين في الآخر بيتقفل بجملة واحدة بعد ما بيحصل فيه داوت وبتتضلم الكلام كله وما بيتبقاش إلا الجملة دي اللي منورة: كنت أعمى والآن أبصر. كأن مارتن سكورسيزي بيعتبر أن قصة جيك لاموتا هي انعكاس لنفسه، وهي في الآخر ان هو شايف ان هو لام نفسه وعارف دلوقتي ان هو عايز يبدأ صفحة جديدة. وهنا لما تسأل مارتن سكورسيزي ان الفيلم ده يعني هو مش فيلم ملاكمة في وقتها، قال لهم لا انا مش بفكر في الملاكمة، الفيلم فعلا اقل حاجة فيه الملاكمة، بس كانت حلبة الملاكمة بالنسبة له هي المسرح اللي بينفذ فيه الاحداث. وهذا بيقول انا لما بعمل يعني حلبة الملاكمة هي الحاجة اللي الواحد بيمارس فيها اي حاجة هو بيحبها او بيعملها او بيشتغلها او بيهواها. يعني هو بيقول أنا لما بعمل أفلام بعتبر نفسي على الحلبة زي جيك لاموتا أو روبرت دينيرو لما كان بيمثل دوره. فالحقيقة الفيلم ده شخصي جدا ومن أعظم الأفلام اللي طلعت. بس خليني الأول أطلع فاصل أسمع واما ونرجع نتكلم على On the Waterfront اللي استخدموه ده.
Thank you. ايام وشهور وسنين تفوت، كل اللي باقي ذكريات حبك ولا عمره يوم يموت. منطق بحبك بالسكان، فين فين لما كنا عايشين في
انتم معها في الكدر مع احمد الصياد على تسعينات اف ام.
ويرجعنا لكم مره تانية عشان نكمل كلام، بس المره دي عن فيلم اون ذا ووتر فرونت، اخراج إليا كازان وبطوله مارلون براندو. الحقيقة دايما إليا كازان هو مشهور للأجيال القديمة في السينما، وسكورسيزي نفسه بيعتبره أستاذه يعني، بس هو يعني مش بيدرس له أو حاجة، لأ هو أستاذه، تعلم جدا من أفلامه دايما، حتى في لقاءاته والإنترفيوز بتاعته بيقتبس كلام من أفلامه أو وجهات نظر، وهو شايف أنه هو أثر بالإيجاب دايما على الحياة في السينما الأمريكية والثقافة الأمريكية عامة. وده يمكن وضحه، كان عامل فيلم وثائقي اسمه A Letter to إليا أو جواب لإليا، بيشرح فيه تأثيره. الحقيقة إليا كازان له قصة غريبة، وعمل فيلم شخصي جدا وهو On the Waterfront المقتبس منه، الحوار الأخير اللي قاله دينيرو في المراية لنفسه. الحقيقة قبل الفيلم ده إنتاج سنة 54، بس قبلها كان له أفلام عديدة مشهورة زي فيلم A Streetcar Named Desire، ده انتاج سنة 51، وفيلم فيفا زباطة اللي يعني كان فيه نسخة هزار عندنا اسمها فيفا زلاطة بتاعت فؤاد المهندس، هو كان مقتبس منه، ده كان سنة 52. سنة 52 بقى اللي فيها فيلم فيفا زباطة ده حصل فيها حاجة غريبة جدا، كان فيه هاجس كبير جدا في المجتمع الامريكي من فكرة الشيوعية، وكان دايما بيدوروا بعد الحرب العالمية التانية هل في شيوعيين، هل في المؤسسات في ناس بينتموا للشيوعية بأي شكل. ويمكن لو حد عايز يعرف يعني الهاجس كان ازاي في المجتمع الأمريكي بس في إطار لطيف، ممكن يتفرج على فيلم جولي أند جوليا إنتاج 2003، بطولة إيمي آدمز، ميريل ستريب، ستانلي توتشي، الشخصية اللي لعبها ستانلي توتشي في الفيلم أو زوج ميريل ستريب البطلة، كان موظف دبلوماسي وكان بيتعرض لمسائلات عن انتمائه للشيوعية. لا كان فيه هاجس كبير الحقيقة. الهاجس ده بقى امتد لهوليوود، يعني مين بقى كان شيوعي زمان؟ الحقيقة كان إليا كازان في شبابه أول ما بدأ يتجه لعالم السينما والتمثيل والمسرح وكده، كان منضم لجماعة مسرح زمان، وكان في منهم كتير شيوعيين، وأسسه وكان عضو في الحزب الشيوعي الأمريكي، بس بعدها ما عجبتوش مبادئ الشيوعية واستقال بقى من الأمور، أو في ناس بيقولوا أنه اضطرد، يعني قصة مش عارف، بس المهم أنه انفصل عنهم بشكل أو بآخر. وسنة 52 استدعته لجنة يعني بتحقق في أمور الشيوعية في هوليوود، كان اسمها HUAC، وهنا سألوا أنت تعرف مين بقى من الناس دي القديمة، فشهد على تقريبا 8 أو 10 أسماء مش متذكر الرقم، ويعني وشبيههم حسب وجهات النظر، بس هو ما كانش شايف كده، هو قال أنا كنت أعرف كذا كذا الناس ديات، وكانوا شيوعيين في الوقت ده. الحقيقة الحكاية دي حولته لشخص منبوذ جدا ومكروه جدا، وكان أول الناس اللي ضده كان مارلون براندو بطل الفيلم، كل الناس شافته أنه شخصية بلاك ليستد، بس هو كان عمل كده لأن اللي ما كانش بيتعاون مع اللجنة دي كان بيبقى بقى بلاك ليستد في الشغل، هو ما بيشوفش السينما تاني ومش بيشتغل. فهو شايف يعني، حتى أنا اتفرجت على انترفيو لكازان بعد كده، هو بيقول أنا ما كنتش حابب الموقف نفسه، يعني مش حابب أن أنا أروح أعمل حاجة زي كده، بس أنا شايف أنه هو قرار صح، أنا قلت الحقيقة ومحدش هيعمل حاجة زي دي غير لو اتحط في اختبار صعب، بس أنا ما كنتش حابه، بس أنا ضد الشيوعية ومش ندمان على قراري تماما. فالحقيقة أنه هو في نفس الوقت بقى اكتئب بعدها وقعد في بيته، يعني نفس الحالة اللي دخل فيها سكورسيزي، وراح مش عارف يعمل ايه. بس كان فيه الحقيقة كاتب في الوقت ده هو عنده نفس الحكاية دي، كان شاهد على أصدقائه برضو وكان يعني شخص منبوذ، فهو تعرف عليه وبدأوا يشتغلوا على فيلم On the Waterfront سوا، وتعرفوا على شخص وقف قدام الفساد ويعني وقف قدام لجنة عفوا اتحاد عمالي أو نقابة في أمريكا، فخلوا فيلم On the Waterfront متاخد عنه، فهو متاخد عن قصة حقيقية. يعني شخصية تيري مالوي اللي كان لعبها مارلون براندو هي شخصية واحد اسمه توني مايك. الحقيقة الفيلم لما اتعمل يعني كان ضجة كبيرة وبقى من كلاسيكيات السينما، والحقيقة اللي ما شافش الفيلم ده يشوفه، لأن واحد من أكتر السيناريوهات المحكومة والمحبوكة في يعني في تاريخ السينما. ده غير أن الإخراج أعتقد أن ما يعني ما كانش فيه حتى تحرك عشوائي لممثل، كل حاجة كانت جيدة جدا في الفيلم ده، يكاد يكون ما فيهوش غلطة. والحقيقة مارلون براندو رغم أنه هو كان رافض تصرف إليا كازان وكان ضده جدا، إلا أن هو يظهر يعني شاف قيمة الفيلم فحصل بينهم زي تصالح ووفاق يعني، بس مش 100% يعني، بس يعني تغلبوا على المشاكل والخلافات والصراعات وبقى براندو جزء من الفيلم الحقيقة. وكان أداء براندو استثنائي يعني، هنا بقى بالنسبة لي دور براندو وهو يعني دور واحد ملاكم سابق، وعشان كده سكورسيزي أخذ المشهد ده منه. وخليني أقول لكم جزء عن قصة الفيلم. هو تيري مالوي اللي بيلعبه مارلون براندو كان بيشتغل مع اتحاد أو نقابة عمالية، فبيطلبوا منه أنه يروح ينده على واحد اسمه جوي أو جويل، أنا مش فاكر الاسم الحقيقة، فبيطلع وناس من الاتحاد ده بيقتلوه. الحقيقة هو ما كانش متخيل كده خالص ان ده الوضع، هو كان فاكر ان هو هياخدوه يعني زي افلام التمانينات عندنا، عارفين دايما لما واحد يغلط فالعصابة تقوله وضبوه ربوه ادبوه، دايما الحاجات اللي هي بتبقى نفس اللحن دي، هو ده اللي كان هيحصل. فهو حس بشعور رهيب بالذنب ناحيته، فاضطر ان هو يروح يشهد على الناس دي ويشهد على رئيسه في الشغل لان هم اذوه. وفي خطوط كتير فرعية في الفيلم بس ده الخط الرئيسي اللي استخدمه كازان. الحقيقة لما هو عمل كده وراح شهد، هنا بقى كازان بعد كده بيكتب في مذكراته ان ده كنت انا كأني واقف قدام العالم بقول الحقيقة، ما همنيش هم كانوا صحابي، كان في بيننا معرفة او حاجة، انا قلت الحقيقة وقلت الصح. هنا بالنسبة لي ده بيوضح المقولة اللي قالها بونج جون هو في الاول، ان الفيلم هو اكتر فيلم اكتر حاجة بتبقى شخصية هي الاكثر ابداعية. لأن الفيلم سواء On the Waterfront أو Raging Bull كان مشكلة عند كازان وكان مشكلة عند سكورسيزي، عرفوا يستخدموا أبطالهم البطلين، بطلين ملاكمة سابقين كل واحد فيهم عنده مشكلة بشكل أو بآخر، والاتنين كانوا هما بمثابة انعكاس لمخرج كلا الفيلمين، وكانوا حقيقة يعني أدائين استثنائيين سواء من براندو أو من دينيرو، فحاس إن الفيلم مرتبطين بشكل أو بآخر يعني، وكانوا الحقيقة تو ماستر بيسز بالنسبة لنا مهمين جدا في السينما. لحد هنا خلصت حلقتي وخلص الموسم كله، استمتعت بكل لحظة فيه على الهوا معاكم، ونتقابل قريب إن شاء الله. مع السلامة.
لسه بتقول لي حبيبي لقيت